الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، كما أسأله سبحانه أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب عبادك الصالحين وعلى رأسهم وفي مقدمتهم صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم محبة شرعية. ما يزال الحديث عن الصحابية الجليلة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. وجعلنا لهذه الصحابية المباركة ليلتين لطول ما ذكر عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وذلك فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فلها من الأخبار والقصص الكثير والكثير رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وآخذ بعض ما ورد وثبت بأمر الله تبارك وتعالى من فضائلها ومناقبها، وهي كثيرة، ليعود الباحث فيبحث فيفيد غيره، وقبل ذلك يفيد نفسه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، فقال للناس: تقدموا. ولنا أن نتخيل جيش ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول عليه الصلاة والسلام لهذا الجيش: تقدموا. فلما تقدم الجيش، تقول عائشة: قال لي: تعالي حتى أسابقك. قالت: فسبقته فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت وخرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا. ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني. فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك، عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فانظروا إلى هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف ما يزال يتذكر المسابقة الأولى وأنها سبقته، ويضاحك زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويسبقها في الثانية ويقول هذه بتلك. فما أحوجنا إلى هذه الأخلاق الكريمة والآداب التي أدب الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. كانت العرب وكذلك اليهود، كانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلونها ولا يشاربونها، يتأففون من ذلك. لكن ننظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في المكان الذي شربت منه، يضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه على موضع فم عائشة فيشرب، وأتعرق العرق وهو العظم الذي يحمل قليلا من اللحم. تقول: وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم. فما أحوجنا إلى تأمل مثل هذه الآداب: حسن العشرة، حسن الملاطفة بين الأزواج، المخالطة، عدم التقزز والتأفف. ما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. أيضا جاءت قصة ترويها لنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها. فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك؟ يغيران المركوبات، تركب حفصة مركوب عائشة وتركب عائشة مركوب حفصة، فتنظرين وأنظر. قال بعض شراح الحديث: لأنهما لا يسيران في موطن واحد، إحداهما متقدمة والآخرة متأخرة، فقالت لها ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم، ثم سار معها حتى نزلوا، فافتقدته عائشة فغارت. انظروا إلى حب عائشة رضي الله عنها لزوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فغارت. فلما نزلوا جعلت تجعل رجليها بين الإذخر نبت طيب الرائحة، وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. رواه مسلم. وكم من المواقف العظيمة التي سطرتها كتب الأحاديث والسير لهذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عائشة بنت أبي بكر. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيها ويعلمها عليه الصلاة والسلام ويؤدبها. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر، الفهر الحجر الصغير الذي يملأ الكف، ففلقت به الصحفة، كسرت الصحفة التي أتت بها أم سلمة أرسلت بها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول: كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم، يلتمس لها العذر. هذه أمور جبل الله عز وجل عليها النساء. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. هذا الحديث رواه النسائي وصححه الألباني، والأصل هو في البخاري، ولكن بعض الألفاظ بدون تسمية. فانظروا إلى مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وكذلك لتعليمه إياها. في رواية أنه أرسلها أن تأتي بصحفة جديدة، ونزل هو يرفع الطعام الذي تناثر ويضحك يبتسم عليه الصلاة والسلام ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. فما أحوجنا إلى قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام لنتأدب بآدابه ونتأسى بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. نعم، الروايات كثيرة أن من أرسلت الطعام هي زينب رضي الله عنها، ولكن تختلف الأسماء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في هذا الحديث. ومما ورد كذلك أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا. انظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يوقظ النائم أو أن يزعجه، وهي زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا. تقول عائشة رضي الله عنها: فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر يعني ركب فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أني اضطجعت فدخل، فقال: ما لك يا عائشة؟ حشيا رابية. يعرض للمسرع في مشيه بسبب ارتفاع النفس، ورابية ارتفاع البطن والصدر عند كثرة الأنفاس. قالت: قلت: لا شيء. قال لا تخبريني أو لا يخبر أو لا يخبرني اللطيف الخبير الله سبحانه وتعالى. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني هل ظننت أني أظلمك بالذهاب إلى زوجات الأخرى في نفس الليلة التي هي من قسمك؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال أي جبريل إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. فانظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. وما أحوجنا، قلت لكم، إلى قراءة السيرة أيها المباركون لنقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وننتهج نهجه عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حين مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يسأل أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ عليه الصلاة والسلام. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن يعني أخوها وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، وهذا من نباهتها وفطنتها رضي الله عنه. فقلت آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته. فاشتد عليه وقلت ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته. أمره فأمره وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول اللهم في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. رواه البخاري. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لها مناقب جمة ولها فضائل. لما كانت مريضة رضي الله تعالى عنها وأرضاها جاء عن مولاها ذكوان أنه جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستأذن، يريد أن يزورها. فجاء حبر الأمة لزيارة أمه أم المؤمنين، وكان عند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن، فقال لعائشة لخالته: هذا ابن عباس يستأذن. فقالت: دعني من ابن عباس. وفي بعض روايات السير أنها قالت: لا أريده أن يجاملني، يعني يثني عليها وكذا. فقال لها: يا أمتا، إن ابن عباس من صالح بنيك ليسلم عليك ويودعك. فقالت: إذن له إن شئت. قال فأدخلته، فلما جلس قال: أبشري. فقال: ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبح في المنزل، وأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، فكان ذلك في سببك. وما أنزل الله عز وجل لهذه الأمة من الرخصة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، جاء به الروح الأمين، فأصبح ليس لله مسجد من مساجد الله يذكر الله فيه إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. فقالت: دعني منك يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. انظروا إلى هذه الشهادة من حبر الأمة، هذه الشهادة من رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين. أوصت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، فقالت له: ادفني مع صواحبي، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. انظروا، هذا في صحيح البخاري، تخشى أن تزكى، وهنيئا لها، فإنها مزكاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. توفيت ليلة الثلاثاء 17 مضين من رمضان سنة 58، وهي ابنة 66 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، ولها من العمر 18 سنة، ولكن كم كان عندها من العلم. فقد جاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. دفنت بالبقيع صلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. كانت تقول رضي الله عنها وأرضاها: إنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب. انظروا إلى هذه الوصية: فمن سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب. نسأل الله أن يرزقنا خشيته ومراقبته في السر والعلن آناء الليل وأطراف النهار، لأن العبد إذا هم بمعصية وتذكر أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى كبح جماح نفسه بفضل من الله تبارك وتعالى. هذه الصحابية الجليلة كانت فقيهة عالمة جليلة، يقول عنها عروة بن الزبير رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة. ويقول عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. يقول الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. انظروا إلى هذه الشهادات الطيبات المباركات. وهذا دليل على خذلان من يتنقص منها، ولكن أراد الله أمرا فيكون لتبقى حسناتها. يقول مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض، عن هذا العلم العظيم، فما بالكم بما كانت تراه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت سؤولة تسأل عليها رضوان الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه بعض الفضائل والمناقب العظيمة، وغير ما ذكرت كثير، ولكن كما قلت لكم قد تجد مخذولا مصابا في عقله يسب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لذا يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. انظر إلى قول الله تبارك: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يقول رحمه الله في تفسيره: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان، أصحهما أنهن كهي أي كعائشة. والله أعلم، انتهى كلامه من تفسيره رحمه الله. والعموم في هذا في عائشة رضي الله عنها وفي أمهات المؤمنين، بل في الصحابة، ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. في رواية البخاري: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فما أحوجنا أن نطهر ألسنتنا وأن نذكرهم بالجميل، فرضى الله عنهم وكذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكم من آيات في كتاب الله ذكر الله عز وجل فيها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ذكرهم بالجميل، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه وهو يترضى عن صحابته. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. فالمسألة تحتاج إلى تروي من أولئك الجهلة، نسأل الله السلامة والعافية، الذين يقعون في عرض عائشة ويسبونها. قال الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني في عائشة، لما في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله. ويقول النووي رحمه الله: براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. فعلينا أن نكون من الناصحين لأولئك الذين يقعون في عرض عائشة، في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون محبته عليه الصلاة والسلام ومحبة آل بيته وكذبوا والله. ذكر ابن حزم بسنده إلى هشام بن عمار قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما يقتل في عائشة؟ قال: لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. قال ابن حزم: قول مالك هاهنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. وقد ذكر السيوطي رحمه الله فقال: قال العلماء: قذف عائشة كفر، لأن الله سبح نفسه عند ذكرها فقال: سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول الله: سبحانك هذا بهتان عظيم، كما سبح نفسه عند ذكره عندما أو عند ذكر ما وصفه به المشركون، عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد. كما أن الطعن أيها المباركون في عائشة رضي الله عنها يستلزم الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: الخبيثات للخبيثين. يقول ابن كثير رحمه الله: أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا. انتهى كلام. فقل للذين يقعون ويسبون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: اقرأوا وتأملوا وأنقذوا أنفسكم قبل أن تقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى فيحاسبكم حسابا عسيرا. يقول ابن القيم رحمه الله: واتفقت الأمة على كفر قاذفها. بعض من يدعي حب آل البيت زورا وبهتانا وحب النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت صادقا في حبك لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، وصادقا في حبك لأبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمع وقد مر معنا. أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي، تقول عائشة، في مرطي، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. هذه عائشة ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحب هذه، يشير إلى عائشة رضي الله عنها، قال: فأحب هذه. قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا. جاء في صحيح مسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: فأحبي هذه، إذا أردت أن تحبي ما أحب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته، فأحبي. فنقول للذين يقولون أنهم أو يقولون إنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وفاطمة وعليا والحسن والحسين، أحب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، بل وكل أزواجه، بل وكل صحابته، حتى تحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حبه سبحانه وتعالى حبا شرعيا، وأن يرزقنا حب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحب أزواجه رضوان الله عليهن، وحب صحابته حبا لا غلو فيه ولا تفريط ولا جفاء، حبا وسطا كما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وأن ننزلهم منازلهم، وأن نترضى عنهم، وأن نحبهم، وأن نقرأ في كتاب الله جل في علاه، وأن نتدبر وأن نتمعن. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا طلب من المؤمنين صادقي الإيمان، ألا يجعل الله عز وجل في قلوبهم غلا وحقدا وحسدا للذين آمنوا. فكيف والذين آمنوا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسهم صحابة رسول الله وفي مقدمتهم. أسأل الله جل في علاه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يحشرنا في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، كما أسأله سبحانه أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب عبادك الصالحين وعلى رأسهم وفي مقدمتهم صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم محبة شرعية. ما يزال الحديث عن الصحابية الجليلة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. وجعلنا لهذه الصحابية المباركة ليلتين لطول ما ذكر عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وذلك فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فلها من الأخبار والقصص الكثير والكثير رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وآخذ بعض ما ورد وثبت بأمر الله تبارك وتعالى من فضائلها ومناقبها، وهي كثيرة، ليعود الباحث فيبحث فيفيد غيره، وقبل ذلك يفيد نفسه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، فقال للناس: تقدموا. ولنا أن نتخيل جيش ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول عليه الصلاة والسلام لهذا الجيش: تقدموا. فلما تقدم الجيش، تقول عائشة: قال لي: تعالي حتى أسابقك. قالت: فسبقته فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت وخرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا. ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني. فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك، عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فانظروا إلى هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف ما يزال يتذكر المسابقة الأولى وأنها سبقته، ويضاحك زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويسبقها في الثانية ويقول هذه بتلك. فما أحوجنا إلى هذه الأخلاق الكريمة والآداب التي أدب الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. كانت العرب وكذلك اليهود، كانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلونها ولا يشاربونها، يتأففون من ذلك. لكن ننظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في المكان الذي شربت منه، يضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه على موضع فم عائشة فيشرب، وأتعرق العرق وهو العظم الذي يحمل قليلا من اللحم، تقول: أتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم. فما أحوجنا إلى تأمل مثل هذه الآداب: حسن العشرة، حسن الملاطفة بين الأزواج، المخالطة، عدم التقزز والتأفف. ما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. أيضا جاءت قصة ترويها لنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها. فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك؟ يغيران المركوبات، تركب حفصة مركوب عائشة وتركب عائشة مركوب حفصة، فتنظرين وأنظر. قال بعض شراح الحديث: لأنهما لا يسيران في موطن واحد، إحداهما متقدمة والآخرة متأخرة، فقالت لها ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم، ثم سار معها حتى نزلوا، فافتقدته عائشة فغارت. انظروا إلى حب عائشة رضي الله عنها لزوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فغارت. فلما نزلوا جعلت تجعل رجليها بين الإذخر نبت طيب الرائحة، وتقول: يا ربي سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. رواه مسلم. وكم من المواقف العظيمة التي سطرتها كتب الأحاديث والسير لهذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عائشة بنت أبي بكر. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيها ويعلمها عليه الصلاة والسلام ويؤدبها. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر، الفهر الحجر الصغير الذي يملأ الكف، ففلقت به الصحفة، كسرت الصحفة التي أتت بها أم سلمة أرسلت بها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول: كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم، يلتمس لها العذر. هذه أمور جبل الله عز وجل عليها النساء. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. هذا الحديث رواه النسائي وصححه الألباني، والأصل هو في البخاري، ولكن بعض الألفاظ بدون تسمية. فانظروا إلى مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وكذلك لتعليمه إياها. في رواية أنه أرسلها أن تأتي بصحفة جديدة، ونزل هو يرفع الطعام الذي تناثر ويضحك يبتسم عليه الصلاة والسلام ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. فما أحوجنا إلى قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام لنتأدب بآدابه ونتأسى بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. نعم، الروايات كثيرة أن من أرسلت الطعام هي زينب رضي الله عنها، ولكن تختلف الأسماء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في هذا الحديث. ومما ورد كذلك أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا. انظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يوقظ النائم أو أن يزعجه، وهي زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا. تقول عائشة رضي الله عنها: فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر يعني ركب فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أني اضطجعت فدخل، فقال: ما لك يا عائشة؟ حشيا رابية. يعرض للمسرع في مشيه بسبب ارتفاع النفس، ورابية ارتفاع البطن والصدر عند كثرة الأنفاس. قالت: قلت: لا شيء. قال لا تخبريني أو لا يخبر أو لا يخبرني اللطيف الخبير الله سبحانه وتعالى. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني هل ظننت أني أظلمك بالذهاب إلى زوجات الأخرى في نفس الليلة التي هي من قسمك؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال أي جبريل إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. فانظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. وما أحوجنا، قلت لكم، إلى قراءة السيرة أيها المباركون لنقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وننتهج نهجه عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حين مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يسأل أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ عليه الصلاة والسلام. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن يعني أخوها وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، وهذا من نباهتها وفطنتها رضي الله عنه. فقلت آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته. فاشتد علي، وقلت ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته. فأمره وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول اللهم في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. رواه البخاري. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لها مناقب جمة ولها فضائل. لما كانت مريضة رضي الله تعالى عنها وأرضاها جاء عن مولاها ذكوان أنه جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستأذن، يريد أن يزورها. فجاء حبر الأمة لزيارة أمه أم المؤمنين، وكان عند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن، فقال لعائشة لخالته: هذا ابن عباس يستأذن. فقالت: دعني من ابن عباس. وفي بعض روايات السير أنها قالت: لا أريده أن يجاملني، يعني يثني عليها وكذا. فقال لها: يا أمتا، إن ابن عباس من صالح بنيك ليسلم عليك ويودعك. فقالت: إذن له إن شئت. قال: فأدخلته، فلما جلس قال: أبشري. فقال: ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبح في المنزل، وأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، فكان ذلك في سببك. وما أنزل الله عز وجل لهذه الأمة من الرخصة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، جاء به الروح الأمين، فأصبح ليس لله مسجد من مساجد الله يذكر الله فيه إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. فقالت: دعني منك يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. انظروا إلى هذه الشهادة من حبر الأمة. هذه الشهادة من رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين. أوصت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، فقالت له: ادفني مع صواحبي، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. انظروا، هذا في صحيح البخاري، تخشى أن تزكى، وهنيئا لها، فإنها مزكاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. توفيت ليلة الثلاثاء 17 مضين من رمضان سنة 58، وهي ابنة 66 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، ولها من العمر 18 سنة، ولكن كم كان عندها من العلم. فقد جاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. دفنت بالبقيع صلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. كانت تقول رضي الله عنها وأرضاها: إنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب. انظروا إلى هذه الوصية: فمن سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب. نسأل الله أن يرزقنا خشيته ومراقبته في السر والعلن آناء الليل وأطراف النهار، لأن العبد إذا هم بمعصية وتذكر أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى كبح جماح نفسه بفضل من الله تبارك وتعالى. هذه الصحابية الجليلة كانت فقيهة عالمة جليلة، يقول عنها عروة الزبير رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة. ويقول عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. يقول الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. انظروا إلى هذه الشهادات الطيبات المباركات. وهذا دليل على خذلان من يتنقص منها، ولكن أراد الله أمرا فيكون لتبقى حسناتها. يقول مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض، عن هذا العلم العظيم، فما بالكم بما كانت تراه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت سؤولة تسأل عليها رضوان الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه بعض الفضائل والمناقب العظيمة، وغير ما ذكرت كثير، ولكن كما قلت لكم قد تجد مخذولا مصابا في عقله يسب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لذا يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. انظر إلى قول الله تبارك: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب. يقول رحمه الله في تفسيره: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان، أصحهما أنهن كهي أي كعائشة، والله أعلم. انتهى كلامه من تفسيره رحمه الله. والعموم في هذا في عائشة رضي الله عنها وفي أمهات المؤمنين، بل في الصحابة، ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. في رواية البخاري: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فما أحوجنا أن نطهر ألسنتنا وأن نذكرهم بالجميل، فرضى الله عنهم وكذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكم من آيات في كتاب الله ذكر الله عز وجل فيها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ذكرهم بالجميل، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه وهو يترضى عن صحابته. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. فالمسألة تحتاج إلى تروي من أولئك الجهلة، نسأل الله السلام والعافية، الذين يقعون في عرض عائشة ويسبونها. قال الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني في عائشة، لما في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله. ويقول النووي رحمه الله: براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. فعلينا أن نكون من الناصحين لأولئك الذين يقعون في عرض عائشة، في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون محبته عليه الصلاة والسلام ومحبة آل بيته وكذبوا والله. ذكر ابن حزم بسنده إلى هشام بن عمار قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما يقتل في عائشة؟ قال: لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. قال ابن حزم: قول مالك هاهنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. وقد ذكر السيوطي رحمه الله فقال: قال العلماء: قذف عائشة كفر، لأن الله سبح نفسه عند ذكرها فقال: سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول الله: سبحانك هذا بهتان عظيم، كما سبح نفسه عند ذكره عندما أو عند ذكر ما وصفه به المشركون، عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد. كما أن الطعن أيها المباركون في عائشة رضي الله عنها يستلزم الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: الخبيثات للخبيثين. يقول ابن كثير رحمه الله: أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا. انتهى كلام. فقل للذين يقعون ويسبون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: اقرأوا وتأملوا وأنقذوا أنفسكم قبل أن تقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى فيحاسبكم حسابا عسيرا. يقول ابن القيم رحمه الله: واتفقت الأمة على كفر قاذفها. بعض من يدعي حب آل البيت زورا وبهتانا وحب النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت صادقا في حبك لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، وصادقا في حبك لأبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمع وقد مر معنا. أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي، تقول عائشة، في مرطي، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. هذه عائشة ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحب هذه، يشير إلى عائشة رضي الله عنها، قال: فأحب هذه. قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا. جاء في صحيح مسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: فأحبي هذه، إذا أردت أن تحبي ما أحب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته، فأحبي. فنقول للذين يقولون أنهم أو يقولون إنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وفاطمة وعليا والحسن والحسين، أحب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، بل وكل أزواجه، بل وكل صحابته، حتى تحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حبه سبحانه وتعالى حبا شرعيا، وأن يرزقنا حب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحب أزواجه رضوان الله عليهن، وحب صحابته حبا لا غلو فيه ولا تفريط ولا جفاء، حبا وسطا كما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وأن ننزلهم منازلهم، وأن نترضى عنهم، وأن نحبهم، وأن نقرأ في كتاب الله جل في علاه، وأن نتدبر وأن نتمعن. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا طلب من المؤمنين صادقي الإيمان، ألا يجعل الله عز وجل في قلوبهم غلا وحقدا وحسدا للذين آمنوا. فكيف والذين آمنوا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسهم صحابة رسول الله وفي مقدمتهم. أسأل الله جل في علاه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يحشرنا في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.